بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله لقاء طيبا مباركا نافعا لنا جميعا، نتذاكر فيه ونتدارس قضية من أهم القضايا في المنهج السلفي، نتذاكر فيها مع إخواننا بأمريكا وكندا وغيرهم من بلاد المسلمين وبلاد العالم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. عنوان المحاضرة كما أعلن عنها: القواعد السلفية بين الاقتداء والادعاء. القواعد السلفية بين الاقتداء والادعاء. وستكون هذه المحاضرة في عناصر متعددة. العنصر الأول: ما المراد بالقواعد السلفية؟ الثاني: ما المراد بالاقتداء والادعاء؟ الثالث: لماذا لا يعمل السلفي بقواعد المنهج السلفي؟ الرابع: خطورة التحايل والتلاعب بالدين. الخامس: ما غرض هؤلاء المتحايلين اللعابين المدسين؟ السادس: ما هي صفاتهم أو ما صفاتهم وكيف نعرفهم؟ السابع: صور تلاعبهم بالقواعد السلفية وتحايلهم فيها. الثامن: ضرر عدم تطبيق القواعد السلفية وضرر تقعيد القواعد التي ليست بسلفية. ما العلاج والحل لهذه المشكلة؟ هو خاتمة هذه الكلمة. والكلمة كما رأيتم في عناصرها فيها شيء من الطول، فأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على هذه المدارسة، وسأحاول الاختصار قدر إمكاني بإذن الله تعالى. أما المراد بالقواعد السلفية فأقول: المراد بها المنهج السلفي الواضح الذي سار عليه سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والمنهج السلفي مبني على قواعد وأسس متينة لا تناقض فيها ولا اعوجاج، لذا كان المنهج السلفي بعيدا كل البعد عن التخبط والتناقض والظلم والتشتت، فضلا عن التناحر وسوء الأخلاق والتنافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلقة بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى. انتهى. أقول: ومن سلك هذه القواعد والأسس فإنه يحقق مصالح عظيمة، منها أنه سبيل النجاة من الاختلاف، ومنها أنه سبيل الفكاك من الافتراق، ومنها أنه سبيل الهداية من الضلال، ومنها أننا ننفك من سبل الشيطان، ومنها أن بمعرفة المنهج السلفي وقواعده يحصل لنا معرفة الداء والدواء، المرض والعلاج، وأيضا ما فيه من تحصيل الشرع جميعا، وأيضا أن به تكون تمام صالح ومكارم الأخلاق. وهذه المصالح العظيمة ذكرها شيخنا محمد بازمول في كتابه المنهج السلفي. والسؤال هنا: هذه المصالح التي ذكرتها سابقا نرى اليوم للأسف الشديد عكسها بين السلفيين، فنرى التناحر والاختلاف والتضاد وسوء الأخلاق والظلمة والداء المرير، فما السبب؟ أقول جوابه كما قال شيخنا محمد بازمول في نفس الكتاب، قال حفظه الله تعالى: مما يجدر التنبيه عليه هنا أنه ليس كل من انتسب إلى أهل الحديث أي والمنهج السلفي كان منهم، لأن المنهج السلفي من أسماء أصحابه أهل السنة، أهل الحديث الجماعة، أهل السنة والجماعة. فقال شيخنا محمد: مما يجدر التنبيه عليه هنا أنه ليس كل من انتسب إلى أهل الحديث كان منهم، حتى ينظر في طريقته واتباعه ويعرض أمره وحاله وقوله على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان، فإن وافقه فهو منهم وإن خالفه فليس منهم، ويبعد ويقرب من الصراط المستقيم بحسب كثرة موافقته وكثرة مخالفته، انتهى. قلت: ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، رواه مسلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا الحديث نص أن أحدا لا يعطى بمجرد دعواه، انتهى كلامه. فمن قال أنا سلفي بالكلام ولم يعمل فدعواه غير مقبولة. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومما اشتهر من قول العلماء قولهم بيت الشعر: والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. أقول: وهذا الأمر يتضح بالأمر التالي: ما المراد بالاقتداء والادعاء؟ فأقول: أي القواعد السلفية بين التطبيق الاعتقادي والعملي والقولي صدقا وحالا، وبين مجرد الدعوة بلا عمل أو بلا اتباع لهذا المنهج أو مع مخالفته وعدم الاتباع لما كان عليه السلف الصالح، فهو من باب عدم العمل بالعلم، وهذا كحال المغضوب عليهم من اليهود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر، لا طريق إلى الله إلا ذلك، وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين، وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال. وقد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا، أي طرق أهل الغي والضلال. ثم قال: وقد أمرنا سبحانه أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. قال ابن تيمية: فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود، ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى، فالأول من الغاوين وهم الذين علموا وعملوا بخلاف ما علموا، والثاني وهم الذين عملوا بلا علم من الضالين. قال: فإن الغي اتباع الهوى والضلال عدم الهدى، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله: طالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه وترك ما يحرم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة، وإلا وقع في الضلال، انتهى كلامه. قلت: وجاءت الآثار عن السلف مصدقة لهذا. فعن ابن المنكدر رحمه الله تعالى قال: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال الفضيل: إنما يراد من العلم العمل، والعمل دليل العلم. وقال بعضهم: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. قلت: ومن خطورة ترك العمل بالعلم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: المقصود هنا أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق، والعلم قد يفضي إلى سلب التصديق، والعلم كما قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني أن من لم يعمل بعلمه قد يسلب التصديق، يعني ينقص إيمانه ويقع في الضلال والهلاك، لأنه علم وعمل بخلاف ما يعلم. ولذلك المسألة إخواني خطيرة جدا، ليست المسألة يعني من باب الأمور التي يتساهل فيها، وسيأتي إن شاء الله معنا ما يبين خطورة هذا الكلام. فإذا قال ابن تيمية: قد يؤدي إلى سلب التصديق، يعني أن الإنسان ينقص إيمانه إلى أن يقع في الفتنة، نسأل الله السلامة، انتهى كلامه رحمه الله. العنصر التالي: لماذا لا يعمل السلفي بقواعد المنهج السلفي؟ أقول: هذا يختلف باختلاف المقاصد والأشخاص. فمنهم من لا يعمل بما يعلم طمعا في الدنيا والمال والرياسة، يعني أنه يعمل بخلاف ما يعلم لأنه يريد المال، يريد المنزلة، يريد أن يكون متصدرا عند الناس. ومنهم لا يعمل بما يعلم، ومنهم لا يعمل بالمنهج السلفي جهلا به. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآية وهذه القضية، قال: روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم، يعني محل اجتماع الغنم، بأفسد لها، يعني يقتلها ويجرحها، يقتل الغنم ويجرحها، ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني الحرص على المال والشرف والجاه والرياسة قد يفضي إلى إفساد الدين. قال ابن تيمية: فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. ثم قال: وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال ابن تيمية: فإن الناس أربعة أقسام، تأملوا هذه الأقسام وقارنوها بحال بعض الناس اليوم. قال: القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. انتبهوا، لا حد ينزل هذا الكلام على حكام المسلمين، لا حد ينزل هذا الكلام على حكام المسلمين، لأنه قال كفرعون وحزبه. قال: وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فقال ابن تيمية: فبطر الحق دفعه وجحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا حال من يريد العلو في الأرض والفساد. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين، يريدون الفساد في الأرض كالسراق والمجرمين من سفلة الناس. قال: والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. والقسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال: فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد، وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو أعلى ونظيره تحته ظلم. انتهى. قل: تأملوا كم من إنسان سعى في الأرض لتكون له الرياسة ويكون مرجعا، وأصبح اليوم نسيا منسيا، فلا هو على ولا لأمر الله وشرعه امتثل ورعى، فنسأل الله السلامة. العنصر التالي خطورة التحايل والتلاعب. أقول: مر معنا بعض من لا يعمل بالمنهج السلفي وقواعده، وهنا أذكر حالة خطيرة وهي المقصودة غالبا في هذه المحاضرة، وهم الذين لا يعملون بقواعد المنهج السلفي وإن انتسبوا إليه، لأنهم مندسون يحاولون العبث والإفساد بين السلفيين نصرة لحزبه ومنهجه الفاسد، فلا سبيل له إلا أن يدخل بين السلفيين على أنه سلفي، ثم يبث الشرور والفساد والشر والتفرق والاختلاف بين السلفيين. وهؤلاء يسلكون الحيلة والتحايل في شأنهم وأحوالهم وأقوالهم، فيظهرون للناس المنهج السلفي ويبطنون خلافه، والحيل محرمة. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: الحيلة في الدين محرمة في الكتاب والسنة، فكل حكم عمل بالحيلة فهو مردود مذموم عند العلماء الربانيين. انتهى. قلت: والباطل لا يمكن تمريره إلا بالحيلة، ولا يمكن نشره بين الناس إلا بذلك. لماذا؟ لأن الباطل لا يقوم على دليل صحيح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا ريب أن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح، لا عقلي ولا شرعي، سواء كان من الخبريات أو الطلبيات، فإن الدليل الصحيح يستلزم صحة المدلول عليه. فلو قام على الباطل دليل صحيح لزم أن يكون حقا مع كونه باطلا، وذلك جمع بين النقيضين، مثل كون الشيء موجودا معدوما. انتهى. قلت: وقد ذم السلف التلاعب بالدين والحيل والقول على الله غير الحق. سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى عن الداء العضال، عن المرض الخطير، فقال: الخبث في الدين. سئل الإمام مالك عن الداء العضال، أي عن المرض الخطير الذي يفتك بصاحبه ويدمر صاحبه، قال: الخبث في الدين، أن يكون الإنسان يمكر ويفسد ويحتال بدينه، نسأل الله السلامة. وقال الإمام مالك: قال رجل: ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. قال الإمام مالك: قال رجل، يعني من أهل العلم، يعني ناصحا للإمام مالك أو غيره: ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك، لأن هذا دين الله عز وجل، دين الله ليس لأحد أن يتلاعب فيه، فلم يوضع على الأهواء ولا على العقول ولا على المقاصد الشخصية والمصالح الشخصية، فالدين دين الله، لا يجوز لك يا عبد الله أن تلعب به. القعنبي يقول وقد روى هذا الحديث لأبي داود، فيقول القعنبي ما لقيني أبو داود إلا سألني عن هذا من قول مالك، يعني لعظم هذه الوصية، ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. الدنيا تزول، المال يذهب، لكن الدين إن لعبت به ما الذي يبقى لك يا عبد الله؟ ولذلك قد حذرنا الله عز وجل من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عز شأنه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق أي جانب، والشرع في شق أي جانب آخر، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين أي هذا ملازم للصفة الأولى، أي أن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم يلازمه طريق الصحابة، هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشرع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم. قال: ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له. ولذلك قد يفتن الواحد من أهل العلم إذا خالف الحق، قد يفتن. ولذلك قال لنا ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فتأملوا قول ابن كثير رحمه الله، قال بأن نحسنها في صدره، أي نحسن له المخالفة والشقاق والبدعة بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال وتأملوا: وجعل النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا النار يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قلت تأملوا في قول ابن كثير رحمه الله تعالى، قال لما ذكر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وذلك عن عمد منه، يعني يعلم ويخالف عمدا بعد ظهور الحق له وتبينه له. فهذا الفرق بين من يخطئ عمدا فإنه يدخل في هذه الآية، وأما من خالف الحق خطأ فإنه إن تاب ورجع ولم يصر على باطله فإنه لا يدخل في هذه الآية. أيضا من الأدلة على هذا الأمر، والأدلة كثيرة، قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنهم، ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المأمونون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قلت: فيفهم من هذه الآية خطورة من لم يتبع طريقة الصحابة رضوان الله عليهم بأنه لا ينال هذا الجزاء، بل عكسه وضده من عدم الرضا والخسارة والتوعد بالنار كما أفادته الآية السابقة. ومن السنة فحديث العرباض بن سارية، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الألباني رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث، قال: هذا الحديث من الأحاديث الهامة التي تحض المسلمين، أي تحثهم وترشدهم وتدلهم، تحض المسلمين على التمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين الأربعة ومن سار سيرتهم، والنهي عن كل بدعة وأنها ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه انتهى. قلت: ومن الآثار الدالة على خطورة التحايل ما رواه الآجري في الشريعة عن طاووس أن رجلا قال لابن عباس الحمد لله أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما، قال الرجل: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: الهوى كله ضلال، الهوى كله ضلال. فبعض الناس يحتال يعلق الحق بالأشخاص، فابن عباس علمه أن لا تعلق الحق بالأشخاص، لأن الأشخاص قد يصيبون وقد يخطئون، ولكن علق الحق بالكتاب والسنة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وإن الشقي من شقي في بطن أمه، وإن السعيد من وعظ بغيره، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فهذا يدلنا على اتباع السلف وعدم التحايل. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. قال: وإياك ورأي الرجال، هذا يدخل فيه، انتبهوا إخواني، هذا يدخل فيه ما يفعله بعض الناس من أنه يخطط ويدبر أمورا يزعم أنها في مصلحة الدعوة، ليست على السنة وليس عليها آثار السلف، فهذا من الزخرفة في القول، وهذا من البهرجة والزيف الذي ينشر بين الناس. فالأوزاعي يحذرنا من هذا الأمر. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسه، أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ، ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف. وقال أيضا ابن قيم الجوزية: يحرم على المفتي إذا جاءته مسألة فيها تحيل على إسقاط واجب أو تحليل محرم أو مكر أو خداع أن يعين المستفتي فيها ويرشده إلى مطلوبه، أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصده. قال: بل ينبغي له أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم، ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم، بل يكون حذرا فطنا فقيها بأحوال الناس وأمورهم، يؤازره فقه في الشرع، وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ. إلى أن قال: وكم من باطل يخرجه الرجل يحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق، وكم من حق يخرجه بتهجينه، يعني تقبيحه بتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل. تأملوا هذا القول وقارنوه بمن يخذل الحق ويصوره في صورة الباطل، وينصر الباطل ويصوره في صورة الحق. قال ابن قيم: وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه، خليك مع الأكابر، أنت نحن جماعة، لا تفرقنا، لا تفعل كذا، يا أخي ابحث عن الدليل، هذا الواجب عليك. كم من باطل يخرجه الرجل يحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق، وكم من حق يخرجه بتهجينه تقبيحه وسوء تعبيره في صورة باطل. قال: ومن له أدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك. وتأملوا الآن ماذا يقول ابن قيم الجوزية. قال: بل هذا أغلب أحوال الناس، ولكثرته وشهرته يستغنى عن الأمثلة، بل من تأمل المقالات الباطلة والبدع كلها وجدها قد أخرجها أصحابها في قوالب مستحسنة وكسوها ألفاظا يقبلها بها من لم يعرف حقيقتها، إلى أن قال: والمقصود أنه لا يحل له أن يفتي بالحيل المحرمة ولا يعين عليها ولا يدل عليها فيضاد الله في أمره، إلى أن قال: وقال الإمام أحمد: هذه الحيل التي وضعها هؤلاء عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام فاحتالوا فيه حتى حللوه. وقال: ما أخبثهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أصحاب الحيل، قال: ما أخبثهم، يعني أصحاب الحيل يحتالون لنقض سنن رسول الله، أي لهدم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى، أي بذكر قواعد وبذكر طرق فاسدة. العنصر التالي: ما غرض هؤلاء المتحايلين اللعابين المدسين، يعني ما مقصودهم، لماذا يفعلون هذا؟ أقول إن هؤلاء المندسين لهم أغراض متعددة، لهم أغراض متعددة، منها تمرير باطلهم ونشره بين الناس حتى يقبلوه ولا يردوه، كما سبق معنا لو ذكر الباطل على صورته لرده الناس، لكن لا بد من الحيلة ولا بد من أن يصور الباطل في صورة الحق ويصور الحق في صورة الباطل. ومن أغراضهم ومقاصدهم طلب الرئاسة والعلو على الناس، ومنها ضرب المنهج السلفي وضرب السنة ونصرة المنهج المنحرف، ومنها الطعن في السلفيين وإسقاطهم وتنفير الناس عنهم، ومنها الحصول على المال والدنيا، ومنها أنهم وضعوا هذه القواعد ووضعوا هذه الحيل بقصد الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن أتباعهم وبقصد صرف الناس عن الحق. أما العنصر التالي وهو عنصر مهم ومن العناصر المهمة في هذه الكلمة التي أتدارس فيها معكم إخواني، تأملوه جيدا بارك الله فيكم، ما صفاتهم وما هي أحوالهم هؤلاء الذين يقاعدون القواعد، الذين يحتالون، الذين يتلاعبون، المندسون في الوسط السلفي، ما هي صفاتهم؟ أقول مما سبق يظهر لنا جليا شيء من صفاتهم، فهم أهل مكر ودهاء وتلاعب بدين الله عز وجل، وهم أهل خبث وتناقض، فاليوم يقولون بخلاف ما قالوه بالأمس. قال حذيفة رضي الله عنه: اعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرفه، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. فمن صفاتهم أنهم يقعدون القواعد الباطلة، وأنهم يحرفون كلام السلف ويحرفون الحق ويصورونه في غير صورته. ومن صفاتهم أيضا أنهم يطعنون في السلفيين بغير حجة ولا برهان، ويثنون على من يوافقهم ولو كان منحرفا أو يسكتون عنه. فهذه الصفة من صفاتهم، تجد الواحد منهم يثني على هؤلاء الذين يطعنون في السلفيين. فالسلفي المعروف بعلمه وعمله ودعوته الصحيحة الذي ليس عنده تفريق للسلفيين ولا يأتي بجهالات ولا يماشي المخالفين عندهم ساقط، والمنحرف الموافق لهم عندهم حبيب يثنون عليه ويقدمونه للناس على أنه سلفي. ومن صفاتهم أن لهم اجتماعات سرية يخططون فيها ويدبرون فيها المكايد ليعلوا في الأرض وليفسدوا فيها ويطعنوا في السلفيين ويفرقوهم. ومن صفاتهم أنهم يسعون لنقض كل صلح ويشوشون عليه ويعملون على إفشاله وعدم نجاحه. ومن صفاتهم أنهم يغرزون لهم أتباعا ويوجدون لهم أتباعا في دول العالم ليكونوا يدا لهم في تنفيذ مآربهم. ومن صفاتهم أنهم يجمعون الملفات على السلفيين لسنوات طوال، يجمعون فيها أخطاءهم وبعض الصوتيات لسنوات طوال، ثم يخرجونها لضرب السلفي، لا يناصحونه ولا يوجهونه للخير، بل يكتمون، وهذا من الغش ومن الخيانة. نسأل الله السلامة والعافية. ومن صفاتهم أنهم يتهددون السلفي بأنه إذا لم يسمع كلامهم سيسقطونه ويسقطون دعوته، ويخرجون فيه صوتية من أحد المشايخ يحذر منه باسمه وإن كان هذا الشيخ لا يعرفه. ومن صفاتهم أنهم يعدون من يكون معهم بالمال والمكانة، وأنهم يستخرجون له صوتية من أحد المشايخ يثني عليه وإن كان هذا الشيخ لا يعرفه. ومن صفاتهم أنهم يكذبون ويفترون، يكذبون على المشايخ بالنقل عنهم ما لم يقولوه، أو ينقلون لبعض المشايخ الكذب والزور، ويفترون على السلفيين بالإشاعات المغرضة للتنفير عنهم وإسقاطهم. ومن صفاتهم أنهم ينشرون خطأ السلفي بين الشباب والمشايخ، ويحرصون على عدم معرفة السلفي المخطئ بخطئه حتى لا يتوب وحتى يسقط. ومن صفاتهم أنهم يسقطون بالأخطاء التي تاب منها صاحبها مع أنه فعلها خطأ لا عمدا. ومر معنا قول ابن كثير أن الآية التي فيها الوعيد إنما هي في من أخطأ عمدا وقصدا. فمن صفاتهم أنهم يسقطون بالأخطاء التي تاب منها صاحبها مع أنه فعلها خطأ لا عمدا وتراجع عنها، ولا زالوا يشنعون بها عليه ويسقطونها. ومن صفاتهم أنهم ينادون بالأخلاق وعدم التعجل وعدم التسرع، وينادون بالصبر، وهم والله أصحاب لسان سيء بذيء، وفيهم عجلة وجهل وعدم صبر، وفيهم عدم رفق بإخوانهم، يشنعون عليهم في تويتر في الواتساب وفي غير ذلك، ويحرصون ويفرحون بذلك، نسأل الله السلامة. ومن صفاتهم مشيهم بالنميمة بين المشايخ، ونقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد والتفريق لجماعة المسلمين. ومن صفاتهم أنهم يثنون على المجاهيل، يجي واحد في اليمن واحد في ليبيا مجهول يطعن في واحد سلفي، يقوم هذا اللعاب المندس يسأل عنه ويزكيه حتى يقبل قوله في طعنه في السلفيين، فتنبهوا لهذه المكائد. فمن صفاتهم أنهم يثنون على المجاهيل وعلى المفسدين الذين يطعنوا في السلفيين الدعاة السلفيين، فتجد ذاك المجهول ربيب الفساد يطعن في سلفي، ثم تجد هؤلاء اللعابين المندسين يثنون عليه في التويتر والواتس وغير ذلك. ومن صفاتهم أنهم يطلبون من السلفيين أن يرجعوا لهم هم فقط في كل بلاد العالم، وأن يأتمروا بقولهم ورأيهم، وإلا سيسقطونهم. ومن صفاتهم أن هؤلاء المتصدرين أكثرهم رجيع الجماعات وبقايا النفايات، تسلطوا على الدعوة السلفية فأصبحوا يسقطون رجالها الأوفياء. والعجب أن من كانوا معه سابقا لم يتعرضوا له بالطعن كتعرضهم للسلفيين الخلص، يعني لما كانوا مع المأربية وكانوا مع العرعورية أو المغراوية أو غير ذلك ما طعنوا في رؤوس المخالفين هؤلاء كطعنهم في السلفيين الخلص. فقل لي بربك ماذا يريدون وكيف يعملون وما الذي يدمرونه وما الذي يقصدونه، وقل لي بربك ما حال الدعوة السلفية مع هؤلاء الذين يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، رجيع الجماعات، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، تافه بجهله، تافه بأنه من المندسين، تافه بأنه رجيع الجماعات، لم يتخلص من لوثتها ومن عفنها. أقول والعنصر التالي: ما هي صور تلاعبهم بالقواعد السلفية، وما هي الصور في تحايلهم في ذلك؟ قبل بيان هذه الصور أحب أن أبين أن المنهج السلفي له قواعد رئيسة مهمة، وهي الاتباع والعمل بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ومنها التسليم للحق وعدم معارضته بالعقل والهوى، ومنها الحذر من البدع والمبتدعين، الحذر من البدع والمبتدعين، ومنها لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. ويدل على هذا حديث العرباض بن سارية لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فاتحة كتابه العظيم أصول السنة، حيث قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، يعني أن تطبق عملا وقولا واعتقادا وحالا، أن تطبق ما كانوا عليه. قال الإمام أحمد: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والآن إخواني أبين لكم صور تلاعبهم بالقواعد السلفية. الصورة الأولى: أن يحرفوا معنى القاعدة فيجعلوا دلالاتها على غير المقصود بها. الصورة الثانية: أن ينزلوا القاعدة على غير أهلها، القاعدة صحيحة ولكن ليس المراد بها هؤلاء، ويصرفوها عن أهلها، ويصرفوها عن أهلها. فكم رموا بعض طلبة العلم المعروفين بالعلم، رموهم بالجهل وأنهم ليسوا أهلا لأخذ العلم منهم، وهم والله طلبة للعلم أوفياء صالحون للتدريس والإفادة. وكم أثنوا على بعض الجهال وهم والله جهلة يخطئون في مسائل العقيدة، مسائل ظاهرة وكثيرة، ويخطئون في مسائل فقهية ومنهجية، ومع ذلك يمدحونهم ويثنون عليهم ويقدمونهم للناس. فهؤلاء لا شك أنهم نزلوا القواعد السلفية على غير أهلها وصرفوها وأبعدوها عن أهلها. الصورة الثالثة: أن يحدثوا قواعد جديدة ليس عليها السلف، فيخترعون قواعد جديدة لم يقل بها السلف. ولا شك أن هذا من الإحداث في الدين ومن التحايل واللعب، ولا شك أن هذا من الشر ومن الخبث ومن الغش للمسلمين، أن تخدعهم، أن تقول إن هذه من القواعد السلفية وهي ليست من القواعد السلفية، وأن تؤصل هذه الأصول الباطلة ولا تتراجع وتصر على باطلك. وإليكم إخواني بعض الصور والأمثلة في تلاعبهم بالقواعد السلفية. فمن القواعد التي اخترعوها وهي مخالفة لمنهج السلف إلزامهم برأيهم، ومن خالفهم فهو ساقط أو سيء الأدب أو لا يحترم العلماء. ومعلوم أيها الإخوة أن الرأي غير ملزم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله جل وعز كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. إنما هو منا أي الرأي الظن والتكلف، أي قد نصيب وقد نخطئ. فإذا كان عمر رضي الله عنه يقول الرأي منا ظن وتكلف، فما بالك بمن بعده؟ فكيف يجعل الظن والتكلف أمرا لازما، وأن من خالفه خالف منهج السلف وأنه ساقط؟ لا شك أن هذه قاعدة محدثة، قاعدة باطلة. قال عمر رضي الله عنه أيضا في كتابه إلى شريح القاضي، قال له: إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره، وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما أجمع عليه الناس. قال: وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك، يعني من الصحابة، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر، يعني ما تجتهد تسكت، فتأخر. وما أرى التأخر أي السكوت وعدم الكلام بالرأي إلا خيرا لك. لماذا؟ حتى لا تخطئ فتحاسب كيف تكلمت وما دليلك إلى آخره. فهذا دليل على أن الرأي غير ملزم. وقال ربيعة لابن شهاب الزهري: يا أبا بكر، إذا حدثت الناس برأيك فأخبرهم أنه رأيك، وإذا حدثت الناس بشيء من السنة فأخبرهم أنهم سنة لا يظن أنه رأيك، يعني رأيك لا يلزمهم أن يأخذوا به، وأما السنة فيلزمهم أن يأخذوا به. فهذا دليل على بطلان هذه القاعدة. نعم، يلزم المسلم بالحق من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، أما آراء الرجال واجتهاداتهم فلا يلزم بها المرء، بل له أن يأخذها أو أن يرى غيرها إن رأى غيرها أولى منها وكان مؤهلا لذلك. ولذلك انتبهوا لهذه القاعدة الباطلة التي أصلوها وأسقطوا كثيرا من السلفيين. فتأتي تسمع: فلان يحذر منه العلماء، فلان ساقط. لماذا يا أخي؟ قال: يا أخي غير مؤدب مع العلماء، ما يسمع كلام العلماء. طيب، مع احترامي للعلماء وحبي للعلماء، أنا كطالب علم هل يلزمني أن آخذ بكلام العالم الذي رآه اجتهادا ويجب علي اتباعه؟ هذا غلط، ما قال به أحد من أهل العلم. فكيف تسقطني بشيء لا يلزمني؟ نعم، يلزمني القول من الكتاب والسنة وما كان حقا ظهر بدليله يلزمني. ولذلك عاب العلماء على بعض المخالفين حينما قال: لا يلزمني مطلقا، وفيها التفصيل. فنقول: إن كان من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وحقا فيلزمك ويلزم كل مسلم، وإن كان اجتهادا ورأيا فنعم لا يلزم كل مسلم. ومن القواعد التي أصلوها وهي باطلة جعلهم خطأ العالم دون قصد وعمد سببا للطعن فيه، وبنوا على ذلك أنهم يجمعون أخطاءه ويسقطونه وينشرونها سرا بين الناس ولا يعلمون هذا المخطئ بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: علماء المسلمين وأئمة الدين ما زالوا يتنازعون في بعض المسائل، وهم كلهم مجتهدون مصيبون، بمعنى أنهم مطيعون لله. وأما بمعنى العلم بحكمه في نفس الأمر فالمصيب واحد وله أجران، والآخر له أجر وخطأه مغفور. لا يطلق القول على أحدهم أنه أحل ما حرم الله، لاحظ، وحرم ما أحل الله بمعنى الاستحلال والتعمد. وإذا أريد أن ذلك وقع على وجه التأويل فعامة العلماء وقعوا في مثل هذا، والله يأجرهم ولا يؤاخذهم على خطئهم. وهؤلاء المندسون يسقطون العلماء بالأخطاء التي وقعوا فيها خطأ دون قصد وعمد، فلا شك أن هذه قاعدة باطلة. ومن القواعد التي يتلاعبون فيها قاعدة الرجوع للأكابر، الرجوع للأكابر مطلقا دون تفصيل، ولا شك أن هذه القاعدة تلاعبوا بها تلاعبا كبيرا. ولن أبتدئ بنقض هذه القاعدة، بل سأقرأ عليكم آية وتفسير العلماء لها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: على كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول، ولا يتقدم بين يدي الرسول، بل ينظر ما قال، فيكون قوله أي قول المؤمن تبعا لقوله صلى الله عليه وسلم، وعمله أي عمل المؤمن تبعا لأمره صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة الدين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة، وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك. فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير في هذه الآية، وتأملوا قوله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: هذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له، لمن؟ للرسول، في جميع الأمور، في جميع الأمور. فتأملوا ذم التقدم على الله وعلى رسوله. أما الآن الذي يقول ويرد على بعض طلبة العلم: فلان مذموم، فلان ساقط، ليش يقول يتقدم على العلماء؟ لا يا أخي، ليس هذا وجه الذم. وجه الذم أن يقول باطلا، أن يقول كلاما قبيحا، أن يقول سيئا. أما إن قال حقا فإن صدر من صغير أو كبير فهو مقبول. فجعل التقدم بين يدي العلماء سببا لرد الحق والطعن في الناس، هذا باطل من القول وتقعيد فاسد، لأن هذه القاعدة إنما هي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فتأملوا إخواني بارك الله فيكم. ولذلك تأملوا قول ابن كثير في أنه لا يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلماء فإذا ظهر الدليل ووضح الحق وكان مع المتكلم الحجة فلا يقال تقدم على العلماء، ولا استعجل ولا متهور يا مسكين، إلا عند من لا يعرف حال السلف ولا طريقة تعاملهم في مثل هذه المسائل. فتأملوا عباد الله. ويدل أيضا عليه قول السعدي رحمه الله تعالى، وتأملوه. قال السعدي: هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، والتعظيم له واحترامه وإكرامه. فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم. انتبه، قال السعدي: وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر، أي الله ورسوله، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوت السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. قال، انتبهوا لكلامه: وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان، انتهى. فتأملوا عباد الله، ما هذا الذي نراه؟ ما هذا الذي نسمعه؟ ما هذه القواعد الباطلة التي تؤصل ويرد بها الحق ويشنع بها على أهل الحق؟ مستعجل، متعجل يا أخي، هل كلام هذا المتكلم بدليله قال حقا فتقبله؟ لا، لا تتقدم على العلماء، الحق بدليله مقدم على كلام العلماء. ما هذه القواعد الباطلة؟ فتأملوا هذه الأدلة. نعم، نحن نرجع للعلماء مع عدم إكسابهم العصمة. نعم، الواجب علينا معرفة الحق بدليله لا بقائله، والواجب علينا الاتباع للحق لا للخلق. لذلك من صور التحايل تعليق الحق بالأكابر سنا، وتعليق الحق بالكثرة، وتعليق الحق بالموافقة على الرأي والمعرفة والقرابة، فكل هذا من صور تقديم الباطل على الحق. فليس الحق معلقا بالسن، وليس الحق معلقا بالكثرة، وليس الحق معلقا بالموافقة على الرأي، وليس الحق معلقا بالقرابة، زوج بنته، أخوه، ابنه، جليسه، صديقه، فهو على الحق. هذا خطأ. الحق بالدليل، الحق بالدليل. ولذلك هؤلاء يعمدون إلى أن يوهموا العامة أن ما هم عليه من قول فاسد معهم العلماء. فقد ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أن من طرق أهل التأويل والباطل في تمرير باطلهم ونشره بين الناس ليقبلوه أنهم ينسبوه لعالم فاضل، إلى أن قال: وإذا تأملت هذا السبب وهو نسبة الباطل لعالم رأيته هو الغالب على أكثر النفوس، وليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله ولا حجة. انظروا ماذا يقول ابن القيم، يقول: ليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله ولا حجة قادتهم إلى ذلك، وهذا ميراث بالتعصب من الذين عارضوا دين الرسل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومن صور تلاعبهم تلاعبهم بالتزكيات، فإذا زكى العالم رجلا لا يريدونه لا يقبلون قول العالم، وإذا قدح العالم في رجل يذمونه قبلوا قول العالم. والعجب أن قول العالم قد يكون فيما قبلوه خلاف الصواب، وفيما ردوه هو الصواب، فلا شك أن هذا من تلاعبهم في التزكيات على الأحوال كلها. ومن ذلك قولهم: الجرح المفسر، إذا رده عالم رد. طيب، الجرح المفسر معناه أنه جرح بالدليل، فإذا لم يقبله العالم مطلقا يرد؟ لا، لابد أن يرد العالم سبب الجرح، فإن رده وبين أن الجرح غير مفسر، أو أن المجروح تاب من هذا الجرح، أو أن الجرح لم يثبت في قائله في المقول فيه، فنعم يرد الجرح المفسر عند العلماء. وأما مطلقا أن الجرح المفسر إذا رده العالم رد، طيب ممكن الجرح المفسر هو الصواب وقول العالم ليس بصواب، فالجرح المفسر إذا كان بالدليل كيف يقدم عليه قول العالم؟ وأيضا من قواعدهم التي يتلاعبون فيها قولهم: ردك لتزكية العالم طعن فيه. هذا غريب، إذا العالم أخطأ هل يجب علي أن أتبعه؟ إذا العالم لم يعلم بحال هذا المزكى وأنه مجروح وأنه شر في الأرض وأنه يفرق السلفيين وأنه له مجالس خفية في الظلام بعيدة عن أعين الناس ولا يعلم بها أي أحد، يخططون لضرب السلفيين، لا يعلم هذا العالم الذي زكاه، لا يعلم بهذه التصرفات، هل نقبل تزكيته؟ لا يا إخواني، لا ينبغي التلاعب بمثل هذا الأمر. ومن الأمور التي أريد أن أبينها وآمل أن تتنبهوا لها بارك الله فيكم، وهي أن بعضهم يرد الحق ويبطله بحجة عدم ظهور البينة وعدم ظهور الدليل. بعضهم قد لا يبلغه الدليل، وكلام الآن ليس على العلماء، فالعلماء كما قال فيهم ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العالم إذا قال بخلاف الدليل إما لم يبلغه أو بلغه من وجه ضعيف لم يثبت أو بلغه من وجه صحيح ولم يفهمه الفهم الصحيح أو كان عنده أمر آخر أو دليل آخر معارض إلى غير ذلك من الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو كتاب مهم ينبغي لطالب العلم أن يقرأه ويقبح بطالب العلم أن يجهل مثل هذه الكتب ومثل هذه القواعد فضلا عن المتصدرين لدعوة الناس. فأقول بارك الله فيكم، بعض الناس يرد الحق بحجة عدم ظهور الدليل عليه، مقصودي هنا المندسين واللعابين. فقد ذكر أهل العلم أن الشخص قد يؤخذ بالقرائن، يعني بعض الناس ممكن تجرحه بالقرائن. كيف؟ عائشة رضي الله عنها لما قالت تلك المرأة التي سألتها ما بال النساء تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت لها أحرورية أنت؟ فعائشة رضي الله عنها سألتها أن قولك هذا كقولي وكغلو الحروريين من الخوارج، هل أنت منهم؟ فعائشة فهمت أو فطنت من السؤال رضي الله عنها أن هناك غلو عند هذه المرأة، فهذه قرينة. وأيضا قال يحيى بن سعيد القطان لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح، وكان ربيع بن الصبيح معظما عند الناس، فجعل سفيان ينظر في أمر الربيع فسأل أي شيء مذهبه، فقالوا مذهبه إلى السنة. قال من بطانته، يعني من يجالسه؟ قالوا أهل القدر، قال هو قدري. فهنا سفيان حكم على الربيع بن صبيح، وكان بعض السلف يرمي الربيع بالقدر ويرميه أيضا برأي المعتزلة. فلما كان القدرية هم جلساء الربيع ابن صبيح رماه بالقدر، فهنا أخذه بالقرينة. لا يوجد قول للربيع فيه القدر، ولا يوجد واتساب للربيع فيه القدر، ولا يوجد كلام يشهد عليه بعض الناس فيه القدر، ولكن أخذه بالقرائن. ولذلك انظروا إلى كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ماذا يقول. قال رحمه الله تعالى البينة في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء، حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين، ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منها، إلى أن قال فالمراد به، يعني المراد بالبينة كل ما انتبه لكلامه، فالمراد به كل ما يبين الحق من شهود أو دلالة، من شهود أو دلالة يعني قرائن تدل على ذلك. قال فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له، ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبدا فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلها، ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو أثره، يعني يجري خلفه ولا عادة له بكشف رأسه. فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيده مجرد اليد عند كل أحد. فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة ويضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره وحجته، بل لما ظن هذا من ظنه ضيعوا طريق الحكم، فضاع كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين. انتبهوا، وصار الظالم الفاجر ممكنا من ظلمه وفجوره فيفعل ما يريد ويقول لا يقوم علي بذلك شاهدان اثنان، فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده. فحينئذ أخرج الله أمر هذا الحكم العام من أيديهم وأدخل فيه من أمر الإمارة والسياسة ما يحفظ به الحق تارة ويضيع به أخرى، ويحصل به العدوان تارة والعدل أخرى. ولو عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهه لكان فيه تمام المصلحة المغنية عن التفريط والعدوان. انتهى كلامه. فتأملوا بارك الله فيكم كلامه، أليس يا إخواني من شهادة الحال تفريق السلفيين؟ أليس من شهادة الحال مجالس الخفية التي يدبر فيها لإسقاط السلفيين؟ أليس من شهادة الحال إسقاط السلفيين المعروفين في كثير من بلاد المسلمين وغيرها؟ أليست من شهادة الحال الثناء على المخالفين؟ أليست من شهادة الحال السعي وضرب الدعوة السلفية في كل مكان وتفريقهم؟ أليست من شهادة الحال إلزام الناس برأيهم؟ أليست من شهادة الحال تقعيد القواعد الباطلة الفاسدة؟ أليس من شهادة الحال أمور كثيرة؟ فكيف يقال حينها برد البينة؟ فبارك الله فيكم، انتبهوا لمثل هذه القواعد الفاسدة التي لم ينزل الله بها من سلطان والتي يخشى على صاحبها الفتنة. ولذلك من الفتنة قولهم رد الصغير على الكبير لا يجوز لأنه من التصدر والتقدم، وأيضا من الفتنة والقواعد الباطلة قولهم أن هذا الرد من باب التشفي ولو كان بدليله ولو كان الراد من الصادقين، وأيضا قولهم الرد على خطأ العالم من الطعن في العالم، وكذا قول بعضهم إن الرد على طلابي وأصدقائي وجلساء العالم طعن في العالم نفسه. فكل هذه من التقعيدات الباطلة. ونقول لهؤلاء الذين يردون الحق بمثل هذه القواعد الباطلة كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وقال ابن بطة: اعلم يا أخي أن من كره الصواب يعني الحق من غيره، أي كره الحق من غيره يعني من القائل الذي يراه صغيرا أو يخالفه، اعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك كان ذلك أعظم لأنفتك وأشد لغيظك وحنقك وتشنيعك وإذاعتك، وكل ذلك مخالف للعلم ولا موافق للحق. انتهى كلامه. وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: حذاري من رد الحق لمخالفته هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا، ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. انتهى. ومن عجيب أمرهم وقواعدهم الباطلة أنهم يعلقون الرضا والغضب على موالاتهم وموافقاتهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: طالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلا، وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقا. والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه، وتغضبه كلمة الباطل له وعليه، لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم. فإذا قيل الحق والصدق والعدل الذي يحبه الله أحبه وإن كان فيه مخالفة هواه، لأن هواه قد صار تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل الظلم والكذب فالله يبغضه والمؤمن يبغضه ولو وافق هواه. وأيضا من قواعدهم الفاسدة أنهم جعلوا مجرد دعواهم في جرح الشخص وفي الكلام عليه بلا دليل جعلوه جرحا مفسرا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الدعاوى المجردة على شخص معين، فيما معنى كلام ابن تيمية أن الدعاوى المجردة على شخص معين لا تقبل. قال: وانتبهوا لكلام ابن تيمية، ومعلوم أن مثل هذا، أي الدعوى المجردة عن الدليل، أن مثل هذا غير مقبول بالإجماع. يعني الجرح لشخص بلا دليل مجرد دعوة غير مقبول، ولو صدر من العلامة، ولو صدر من شيخ زمانه، ولو صدر من فلان وعلان، غير مقبول، غير مقبول يا إخواني، غير مقبول بالإجماع. لماذا يتلاعبون بنا؟ لماذا يضحكون على العوام؟ لماذا يغشونهم؟ ألا نتقي الله فيهم؟ ألا نخاف الله عز وجل؟ وهؤلاء الذين يلعبون بهذه القواعد كما قال السعدي وغيره هم داخلون في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فلا شك أن هؤلاء غششة وخونة وغير صادقين، وأنهم من اللعابين المندسين. والنقطة أو العنصر الذي أريد أن أنتقل إليه: ما هو ضرر عدم تطبيق القواعد السلفية وضرر تقعيد القواعد الباطلة وتحريفها وتحريف القواعد السلفية عن معناها؟ لا شك أن الضرر، أنا أقول أن الواقع هو خير مثال على هذا الضرر. فما يحصل من فرقة بين السلفيين، وما يحصل من طعن في العلماء السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها، وما يحصل من إسقاط للمشايخ السلفيين ومن تنفير عنها، وما يحصل من تعظيم للجهلة ومن تعظيم للمخالفين، وما يحصل من نصرة للباطل ورد للحق، هو أكبر دليل على ضرر تطبيق هذه القواعد الباطلة. والفرقة والتناقض وتسلط المخالفين وإسقاط أهل الحق وإضعاف الحق والتشويش على العوام والظلم للأبرياء والنصرة للظالم والتخذيل للمظلوم وفضح وتشويه صورة الإسلام حينما يقرأها في التويتر والواتساب، يقرؤون هذه التناقضات وهذه الطعونات الجائرة الظالمة، ماذا يقولون عن الإسلام والمسلمين؟ نسأل الله السلامة والعافية. إخواني، آخر نقطة أصل إليها معكم هي: ما العلاج وما الحل لهذه المشكلة؟ فأقول: أولا تقوى الله وخشيته ومراقبته، والعمل بالعلم، والبعد عن البدع والمحدثات، وعدم الرجوع لهؤلاء المبطلين المندسين، وعدم تصديرهم ولا الثقة بهم إن أصروا على باطلهم، ومطالبتهم بالتوبة والرجوع للحق، والابتعاد عنهم وعدم مخالطتهم، وفضحهم وكشف ما يتسترون بهم، والرجوع لعلماء الحق وعلماء السنة الذين هم نصحنا بالرجوع لهم للحق الذي معهم، لا مطلقا. انتبهوا لهذه القضية كما مر معنا. وأيضا العمل بالدليل وتقديمه على الأهواء. إخواني، هذه عناصر اخترتها ونقاط سجلتها وأمور تحدثت بها إليكم من طريق هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل السنة العالمين بها العاملين بها، وأن يبعدنا من البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن. وأوصيكم إخواني بتقوى الله. يا إخواني، للأسف بعض الناس لا يراقب الله، بعض الناس يراقب الخلق، يخشى أن إذا تكلم أن يتكلم فيه فلان، يخشى إن تكلم أن يغضب منه فلان. يا أخي، راقبت الناس ولم تراقب الله؟ استخفيت من الناس وخفت منهم ولم تستخف من الله ولم تخف منه؟ فراقب الله عز وجل. ولذلك من الوصايا الجامعة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وحين طلب منه الوصية أحد الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله ثم استقم. يا إخواني، أين تقوى الله؟ يا إخواني، راقبوا الله، هذا دين الله، لم يوضع على الأهواء ولم يوضع على الأمور الدنيوية والأحزاب والبيانات ولم يوضع على المحسوبيات، أنا مع الشيخ الفلاني وأنا مع، لا، أنت مع الحق. تذكرون ذاك الرجل الذي روى طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ ماذا قال الرجل لابن عباس؟ وابن عباس من هو في العلم والتقوى والزهد؟ من هو ابن عباس؟ معلوم، جبل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حبر هذه الأمة. ماذا قال ابن عباس لما قال له ذاك الرجل: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم؟ فقال له ابن عباس معلما له: الهوى كله ضلالة. ما قال له نعم نعم وفرح ابن عباس وأنه صار مرجع وأنه صار مصدر، لا، بيّن له أنك لا تعلق الحق بالأشخاص. ولذلك كلنا يتذكر وبعضنا يعلم قول ابن عباس نفسه رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. هل ابن عباس ما يقول بالرجوع إلى الأكابر؟ هل ابن عباس من الذين هم يعني عندهم سوء أدب وسوء تعامل مع العلماء؟ لا، بل يعلمنا الأدب الصحيح، ويعلمنا أن التقدم المذموم لا يكون إلا التقدم على الحق، على قال الله قال رسوله قال الصحابة. ويعلمنا أن الذين يذمون أهل الحق بالتسرع والعجلة أنهم مخطئون، ونقولها صراحة جلية. لما يرد أحد طلبة العلم في ليبيا أو في اليمن أو في مصر أو في الكويت أو في السعودية يرد باطلا، يأتي واحد ويقول متسرع متعجل. طيب بين الدليل، لماذا متسرع متعجل؟ لماذا؟ لأنه رد. طيب هل رد بعلم أم بجهل؟ بعلم. هل بالحجة والبرهان أم بغير حجة وبرهان؟ إذا بحجة وبرهان، ألا تستحي أيها المتكلم أن تصف الحجة والبرهان بأنها عجلة وتسرع؟ فنسأل الله عز وجل العافية والمعافاة من حب الرياسة ومن حب التعظيم للنفس الذي يؤدي لرد الحق. وأعتذر إليكم إخواني من الإطالة وكثرة الكلام، فإن المقصود العمل بالعلم، وسامحوني على هذا الوقت الذي أطلت به عليكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله لقاء طيبا مباركا نافعا لنا جميعا، نتذاكر فيه ونتدارس قضية من أهم القضايا في المنهج السلفي، نتذاكر فيها مع إخواننا بأمريكا وكندا وغيرهم من بلاد المسلمين وبلاد العالم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. عنوان المحاضرة كما أعلن عنها: القواعد السلفية بين الاقتداء والادعاء. القواعد السلفية بين الاقتداء والادعاء. وستكون هذه المحاضرة في عناصر متعددة. العنصر الأول: ما المراد بالقواعد السلفية؟ الثاني: ما المراد بالاقتداء والادعاء؟ الثالث: لماذا لا يعمل السلفي بقواعد المنهج السلفي؟ الرابع: خطورة التحايل والتلاعب بالدين. الخامس: ما غرض هؤلاء المتحايلين اللعابين المدسين؟ السادس: ما هي صفاتهم أو ما صفاتهم وكيف نعرفهم؟ السابع: صور تلاعبهم بالقواعد السلفية وتحايلهم فيها. الثامن: ضرر عدم تطبيق القواعد السلفية وضرر تقعيد القواعد التي ليست بسلفية. ما العلاج والحل لهذه المشكلة؟ هو خاتمة هذه الكلمة. والكلمة كما رأيتم في عناصرها فيها شيء من الطول، فأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على هذه المدارسة، وسأحاول الاختصار قدر إمكاني بإذن الله تعالى. أما المراد بالقواعد السلفية فأقول: المراد بها المنهج السلفي الواضح الذي سار عليه سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والمنهج السلفي مبني على قواعد وأسس متينة لا تناقض فيها ولا اعوجاج، لذا كان المنهج السلفي بعيدا كل البعد عن التخبط والتناقض والظلم والتشتت، فضلا عن التناحر وسوء الأخلاق والتنافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلقة بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى. انتهى. أقول: ومن سلك هذه القواعد والأسس فإنه يحقق مصالح عظيمة، منها أنه سبيل النجاة من الاختلاف، ومنها أنه سبيل الفكاك من الافتراق، ومنها أنه سبيل الهداية من الضلال، ومنها أننا ننفك من سبل الشيطان، ومنها أن بمعرفة المنهج السلفي وقواعده يحصل لنا معرفة الداء والدواء، المرض والعلاج، وأيضا ما فيه من تحصيل الشرع جميعا، وأيضا أن به تكون تمام صالح ومكارم الأخلاق. وهذه المصالح العظيمة ذكرها شيخنا محمد بازمول في كتابه المنهج السلفي. والسؤال هنا: هذه المصالح التي ذكرتها سابقا نرى اليوم للأسف الشديد عكسها بين السلفيين، فنرى التناحر والاختلاف والتضاد وسوء الأخلاق والظلمة والداء المرير، فما السبب؟ أقول جوابه كما قال شيخنا محمد بازمول في نفس الكتاب، قال حفظه الله تعالى: مما يجدر التنبيه عليه هنا أنه ليس كل من انتسب إلى أهل الحديث أي والمنهج السلفي كان منهم، لأن المنهج السلفي من أسماء أصحابه أهل السنة، أهل الحديث الجماعة، أهل السنة والجماعة. فقال شيخنا محمد: مما يجدر التنبيه عليه هنا أنه ليس كل من انتسب إلى أهل الحديث كان منهم، حتى ينظر في طريقته واتباعه ويعرض أمره وحاله وقوله على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان، فإن وافقه فهو منهم وإن خالفه فليس منهم، ويبعد ويقرب من الصراط المستقيم بحسب كثرة موافقته وكثرة مخالفته، انتهى. قلت: ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، رواه مسلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا الحديث نص أن أحدا لا يعطى بمجرد دعواه، انتهى كلامه. فمن قال أنا سلفي بالكلام ولم يعمل فدعواه غير مقبولة. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومما اشتهر من قول العلماء قولهم بيت الشعر: والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. أقول: وهذا الأمر يتضح بالأمر التالي: ما المراد بالاقتداء والادعاء؟ فأقول: أي القواعد السلفية بين التطبيق الاعتقادي والعملي والقولي صدقا وحالا، وبين مجرد الدعوة بلا عمل أو بلا اتباع لهذا المنهج أو مع مخالفته وعدم الاتباع لما كان عليه السلف الصالح، فهو من باب عدم العمل بالعلم، وهذا كحال المغضوب عليهم من اليهود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر، لا طريق إلى الله إلا ذلك، وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين، وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال، وقد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا، أي طرق أهل الغي والضلال. ثم قال: وقد أمرنا سبحانه أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. قال ابن تيمية: فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود، ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى، فالأول من الغاوين وهم الذين علموا وعملوا بخلاف ما علموا، والثاني وهم الذين عملوا بلا علم من الضالين. قال: فإن الغي اتباع الهوى والضلال عدم الهدى، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله: طالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه وترك ما يحرم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة، وإلا وقع في الضلال. انتهى كلامه. قلت: وجاءت الآثار عن السلف مصدقة لهذا، فعن ابن المنكدر رحمه الله تعالى قال: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال الفضيل: إنما يراد من العلم العمل، والعمل دليل العلم. وقال بعضهم: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. قلت: ومن خطورة ترك العمل بالعلم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: المقصود هنا أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق، والعلم قد يفضي إلى سلب التصديق. والعلم كما قيل: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني أن من لم يعمل بعلمه قد يسلب التصديق، يعني ينقص إيمانه ويقع في الضلال والهلاك، لأنه علم وعمل بخلاف ما يعلم. ولذلك المسألة إخواني خطيرة جدا، ليست المسألة يعني من باب الأمور التي يتساهل فيها، وسيأتي إن شاء الله معنا ما يبين خطورة هذا الكلام. فإذا قال ابن تيمية: قد يؤدي إلى سلب التصديق، يعني أن الإنسان ينقص إيمانه إلى أن يقع في الفتنة، نسأل الله السلامة. انتهى كلامه رحمه الله. العنصر التالي: لماذا لا يعمل السلفي بقواعد المنهج السلفي؟ أقول: هذا يختلف باختلاف المقاصد والأشخاص. فمنهم من لا يعمل بما يعلم طمعا في الدنيا والمال والرياسة، يعني أنه يعمل بخلاف ما يعلم لأنه يريد المال، يريد المنزلة، يريد أن يكون متصدرا عند الناس. ومنهم لا يعمل بما يعلم، ومنهم لا يعمل بالمنهج السلفي جهلا به. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآية وهذه القضية، قال: روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم، يعني محل اجتماع الغنم، بأفسد لها، يعني يقتلها ويجرحها، يقتل الغنم ويجرحها. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني الحرص على المال والشرف والجاه والرياسة قد يفضي إلى إفساد الدين. قال ابن تيمية: فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. ثم قال: وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال ابن تيمية: فإن الناس أربعة أقسام، تأملوا هذه الأقسام وقارنوها بحال بعض الناس اليوم. قال: القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. انتبهوا، لا حد ينزل هذا الكلام على حكام المسلمين، لا حد ينزل هذا الكلام على حكام المسلمين، لأنه قال كفرعون وحزبه. قال: وروى مسلم في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فقال ابن تيمية: فبطر الحق دفعه وجحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا حال من يريد العلو في الأرض والفساد. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو، كالسراق والمجرمين، يريدون الفساد في الأرض كالسراق والمجرمين من سفلة الناس. قال والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. والقسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد، وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو أعلى ونظيره تحته ظلم. انتهى. قل تأملوا كم من إنسان سعى في الأرض لتكون له الرياسة ويكون مرجعا وأصبح اليوم نسيا منسيا، فلا هو على ولا لأمر الله وشرعه امتثل ورعى، فنسأل الله السلامة. العنصر التالي خطورة التحايل والتلاعب. أقول مر معنا بعض من لا يعمل بالمنهج السلفي وقواعده، وهنا أذكر حالة خطيرة وهي المقصودة غالبا في هذه المحاضرة، وهم الذين لا يعملون بقواعد المنهج السلفي وإن انتسبوا إليه، لأنهم مندسون يحاولون العبث والإفساد بين السلفيين نصرة لحزبه ومنهجه الفاسد، فلا سبيل له إلا أن يدخل بين السلفيين على أنه سلفي، ثم يبث الشرور والفساد والشر والتفرق والاختلاف بين السلفيين. وهؤلاء يسلكون الحيلة والتحايل في شأنهم وأحوالهم وأقوالهم، فيظهرون للناس المنهج السلفي ويبطنون خلافه، والحيل محرمة. قال ابن بطة رحمه الله تعالى الحيلة في الدين محرمة في الكتاب والسنة، فكل حكم عمل بالحيلة فهو مردود مذموم عند العلماء الربانيين. انتهى. قلت والباطل لا يمكن تمريره إلا بالحيلة، ولا يمكن نشره بين الناس إلا بذلك. لماذا؟ لأن الباطل لا يقوم على دليل صحيح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى لا ريب أن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح لا عقلي ولا شرعي، سواء كان من الخبريات أو الطلبيات، فإن الدليل الصحيح يستلزم صحة المدلول عليه، فلو قام على الباطل دليل صحيح لزم أن يكون حقا مع كونه باطلا، وذلك جمع بين النقيضين مثل كون الشيء موجودا معدوما. انتهى. قلت وقد ذم السلف التلاعب بالدين والحيل والقول على الله غير الحق. سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى عن الداء العضال، عن المرض الخطير، فقال الخبث في الدين. سئل الإمام مالك عن الداء العضال أي عن المرض الخطير الذي يفتك بصاحبه ويدمر صاحبه، قال الخبث في الدين، أن يكون الإنسان يمكر ويفسد ويحتال بدينه، نسأل الله السلامة. وقال الإمام مالك قال رجل ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. قال الإمام مالك قال رجل يعني من أهل العلم يعني ناصحا للإمام مالك أو غيره ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك، لأن هذا دين الله عز وجل، دين الله ليس لأحد أن يتلاعب فيه، فلم يوضع على الأهواء ولا على العقول ولا على المقاصد الشخصية والمصالح الشخصية، فالدين دين الله، لا يجوز لك يا عبد الله أن تلعب به. القعنبي يقول وقد روى هذا الحديث لأبي داود، فيقول القعنبي ما لقيني أبو داود إلا سألني عن هذا من قول مالك، يعني لعظم هذه الوصية ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. الدنيا تزول، المال يذهب، لكن الدين إن لعبت به ما الذي يبقى لك يا عبد الله؟ ولذلك قد حذرنا الله عز وجل من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عز شأنه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق أي جانب، والشرع في شق أي جانب آخر، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين أي هذا ملازم للصفة الأولى، أي أن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم يلازمه طريق الصحابة، هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشرع وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم. قال: ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له. ولذلك قد يفتن الواحد من أهل العلم إذا خالف الحق، قد يفتن. ولذلك قال لنا ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فتأملوا قول ابن كثير رحمه الله، قال بأن نحسنها في صدره، أي نحسن له المخالفة والشقاق والبدعة بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال وتأملوا: وجعل النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا النار يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قلت تأملوا في قول ابن كثير رحمه الله تعالى، قال لما ذكر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وذلك عن عمد منه، يعني يعلم ويخالف عمدا بعد ظهور الحق له والتبينه له. فهذا الفرق بين من يخطئ عمدا فإنه يدخل في هذه الآية، وأما من خالف الحق خطأ فإنه إن تاب ورجع ولم يصر على باطله فإنه لا يدخل في هذه الآية. أيضا من الأدلة على هذا الأمر، والأدلة كثيرة، قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنهم، ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المأمونون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قلت فيفهم من هذه الآية خطورة من لم يتبع طريقة الصحابة رضوان الله عليهم بأنه لا ينال هذا الجزاء، بل عكسه وضده من عدم الرضا والخسارة والتوعد بالنار كما أفادته الآية السابقة. ومن السنة فحديث العرباض بن سارية، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الألباني رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث، قال: هذا الحديث من الأحاديث الهامة التي تحض المسلمين، أي تحثهم وترشدهم وتدلهم، تحض المسلمين على التمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين الأربعة ومن سار سيرتهم، والنهي عن كل بدعة وأنها ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه انتهى. قلت: ومن الآثار الدالة على خطورة التحايل ما رواه الآجري في الشريعة عن طاووس أن رجلا قال لابن عباس الحمد لله أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما، قال الرجل: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: الهوى كله ضلال، الهوى كله ضلال. فبعض الناس يحتال يعلق الحق بالأشخاص، فابن عباس علمه أن لا تعلق الحق بالأشخاص، لأن الأشخاص قد يصيبون وقد يخطئون، ولكن علق الحق بالكتاب والسنة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وإن الشقي من شقي في بطن أمه، وإن السعيد من وعظ بغيره، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فهذا يدلنا على اتباع السلف وعدم التحايل. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. قال: وإياك ورأي الرجال. هذا يدخل فيه، انتبهوا إخواني، هذا يدخل فيه ما يفعله بعض الناس من أنه يخطط ويدبر أمورا يزعم أنها في مصلحة الدعوة، ليست على السنة وليس عليها آثار السلف، فهذا من الزخرفة في القول، وهذا من البهرجة والزيف الذي ينشر بين الناس. فالأوزاعي يحذرنا من هذا الأمر. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسه، أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ، ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف. وقال أيضا ابن قيم الجوزية: يحرم على المفتي إذا جاءته مسألة فيها تحيل على إسقاط واجب أو تحليل محرم أو مكر أو خداع أن يعين المستفتي فيها ويرشده إلى مطلوبه، أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصده. قال: بل ينبغي له أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم، ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم، بل يكون حذرا فطنا فقيها بأحوال الناس وأمورهم، يؤازره فقه في الشرع، وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ. إلى أن قال: وكم من باطل يخرجه الرجل يحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق، وكم من حق يخرجه بتهجينه، يعني تقبيحه بتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل. تأملوا هذا القول وقارنوه بمن يخذل الحق ويصوره في صورة الباطل، وينصر الباطل ويصوره في صورة الحق. قال ابن قيم: وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه، خليك مع الأكابر، أنت نحن جماعة، لا تفرقنا، لا تفعل كذا. يا أخي ابحث عن الدليل، هذا الواجب عليك. كم من باطل يخرجه الرجل يحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق، وكم من حق يخرجه بتهجينه تقبيحه وسوء تعبيره في صورة باطل. قال: ومن له أدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك. وتأملوا الآن ماذا يقول ابن قيم الجوزية. قال: بل هذا أغلب أحوال الناس، ولكثرته وشهرته يستغنى عن الأمثلة، بل من تأمل المقالات الباطلة والبدع كلها وجدها قد أخرجها أصحابها في قوالب مستحسنة، وكسوها ألفاظا يقبلها بها من لم يعرف حقيقتها. إلى أن قال: والمقصود أنه لا يحل له أن يفتي بالحيل المحرمة، ولا يعين عليها، ولا يدل عليها فيضاد الله في أمره. إلى أن قال: وقال الإمام أحمد: هذه الحيل التي وضعها هؤلاء عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام فاحتالوا فيه حتى حللوه. وقال: ما أخبثهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أصحاب الحيل قال: ما أخبثهم، يعني أصحاب الحيل، يحتالون لنقض سنن رسول الله، أي لهدم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى، أي بذكر قواعد وبذكر طرق فاسدة. العنصر التالي: ما غرض هؤلاء المتحايلين اللعابين المدسين، يعني ما مقصودهم، لماذا يفعلون هذا؟ أقول إن هؤلاء المندسين لهم أغراض متعددة، لهم أغراض متعددة، منها تمرير باطلهم ونشره بين الناس حتى يقبلوه ولا يردوه، كما سبق معنا لو ذكر الباطل على صورته لرده الناس، لكن لا بد من الحيلة ولا بد من أن يصور الباطل في صورة الحق ويصور الحق في صورة الباطل. ومن أغراضهم ومقاصدهم طلب الرئاسة والعلو على الناس، ومنها ضرب المنهج السلفي وضرب السنة ونصرة المنهج المنحرف، ومنها الطعن في السلفيين وإسقاطهم وتنفير الناس عنهم، ومنها الحصول على المال والدنيا، ومنها أنهم وضعوا هذه القواعد ووضعوا هذه الحيل بقصد الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن أتباعهم وبقصد صرف الناس عن الحق. أما العنصر التالي وهو عنصر مهم ومن العناصر المهمة في هذه الكلمة التي أتدارس فيها معكم إخواني، تأملوه جيدا بارك الله فيكم، ما صفاتهم وما هي أحوالهم هؤلاء الذين يقاعدون القواعد، الذين يحتالون، الذين يتلاعبون، المندسون في الوسط السلفي، ما هي صفاتهم؟ أقول مما سبق يظهر لنا جليا شيء من صفاتهم، فهم أهل مكر ودهاء وتلاعب بدين الله عز وجل، وهم أهل خبث وتناقض، فاليوم يقولون بخلاف ما قالوه بالأمس. قال حذيفة رضي الله عنه: اعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرفه، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. فمن صفاتهم أنهم يقعدون القواعد الباطلة، وأنهم يحرفون كلام السلف ويحرفون الحق ويصورونه في غير صورته. ومن صفاتهم أيضا أنهم يطعنون في السلفيين بغير حجة ولا برهان، ويثنون على من يوافقهم ولو كان منحرفا أو يسكتون عنه. فهذه الصفة من صفاتهم، تجد الواحد منهم يثني على هؤلاء الذين يطعنون في السلفيين. فالسلفي المعروف بعلمه وعمله ودعوته الصحيحة الذي ليس عنده تفريق للسلفيين ولا يأتي بجهالات ولا يماشي المخالفين عندهم ساقط، والمنحرف الموافق لهم عندهم حبيب يثنون عليه ويقدمونه للناس على أنه سلفي. ومن صفاتهم أن لهم اجتماعات سرية يخططون فيها ويدبرون فيها المكايد ليعلوا في الأرض وليفسدوا فيها ويطعنوا في السلفيين ويفرقوهم. ومن صفاتهم أنهم يسعون لنقض كل صلح ويشوشون عليه ويعملون على إفشاله وعدم نجاحه. ومن صفاتهم أنهم يغرزون لهم أتباعا ويوجدون لهم أتباعا في دول العالم ليكونوا يدا لهم في تنفيذ مآربهم. ومن صفاتهم أنهم يجمعون الملفات على السلفيين لسنوات طوال، يجمعون فيها أخطاءهم وبعض الصوتيات لسنوات طوال، ثم يخرجونها لضرب السلفي، لا يناصحونه ولا يوجهونه للخير، بل يكتمون، وهذا من الغش ومن الخيانة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن صفاتهم أنهم يتهددون السلفي بأنه إذا لم يسمع كلامهم سيسقطونه ويسقطون دعوته ويخرجون فيه صوتية من أحد المشايخ يحذر منه باسمه وإن كان هذا الشيخ لا يعرفه. ومن صفاتهم أنهم يعدون من يكون معهم بالمال والمكانة وأنهم يستخرجون له صوتية من أحد المشايخ يثني عليه وإن كان هذا الشيخ لا يعرفه. ومن صفاتهم أنهم يكذبون ويفترون، يكذبون على المشايخ بالنقل عنهم ما لم يقولوه، أو ينقلون لبعض المشايخ الكذب والزور، ويفترون على السلفيين بالإشاعات المغرضة للتنفير عنهم وإسقاطهم. ومن صفاتهم أنهم ينشرون خطأ السلفي بين الشباب والمشايخ، ويحرصون على عدم معرفة السلفي المخطئ بخطئه حتى لا يتوب وحتى يسقط. ومن صفاتهم أنهم يسقطون بالأخطاء التي تاب منها صاحبها مع أنه فعلها خطأ لا عمدا. ومر معنا قول ابن كثير أن الآية التي فيها الوعيد إنما هي في من أخطأ عمدا وقصدا. فمن صفاتهم أنهم يسقطون بالأخطاء التي تاب منها صاحبها مع أنه فعلها خطأ لا عمدا وتراجع عنها، ولا زالوا يشنعون بها عليه ويسقطونها. ومن صفاتهم أنهم ينادون بالأخلاق وعدم التعجل وعدم التسرع، وينادون بالصبر، وهم والله أصحاب لسان سيء بذيء، وفيهم عجلة وجهل وعدم صبر، وفيهم عدم رفق بإخوانهم، يشنعون عليهم في تويتر في الواتساب وفي غير ذلك، ويحرصون ويفرحون بذلك، نسأل الله السلامة. ومن صفاتهم مشيهم بالنميمة بين المشايخ، ونقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد والتفريق لجماعة المسلمين. ومن صفاتهم أنهم يثنون على المجاهيل، يجي واحد في اليمن، واحد في ليبيا مجهول، يطعن في واحد سلفي، يقوم هذا اللعاب المندس يسأل عنه ويزكيه حتى يقبل قوله في طعنه في السلفيين، فتنبهوا لهذه المكائد. فمن صفاتهم أنهم يثنون على المجاهيل وعلى المفسدين الذين يطعنوا في السلفيين، الدعاة السلفيين، فتجد ذاك المجهول ربيب الفساد يطعن في سلفي، ثم تجد هؤلاء اللعابين المندسين يثنون عليه في التويتر والواتس وغير ذلك. ومن صفاتهم أنهم يطلبون من السلفيين أن يرجعوا لهم هم فقط في كل بلاد العالم، وأن يأتمروا بقولهم ورأيهم، وإلا سيسقطونهم. ومن صفاتهم أن هؤلاء المتصدرين أكثرهم رجيع الجماعات وبقايا النفايات، تسلطوا على الدعوة السلفية فأصبحوا يسقطون رجالها الأوفياء. والعجب أن من كانوا معه سابقا لم يتعرضوا له بالطعن كتعرضهم للسلفيين الخلص، يعني لما كانوا مع المأربية وكانوا مع العرعورية أو المغراوية أو غير ذلك ما طعنوا في رؤوس المخالفين هؤلاء كطعنهم في السلفيين الخلص. فقل لي بربك ماذا يريدون وكيف يعملون وما الذي يدمرونه وما الذي يقصدونه، وقل لي بربك ما حال الدعوة السلفية مع هؤلاء الذين يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، رجيع الجماعات، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، تافه بجهله، تافه بأنه من المندسين، تافه بأنه رجيع الجماعات، لم يتخلص من لوثتها ومن عفنها. أقول: والعنصر التالي، ما هي صور تلاعبهم بالقواعد السلفية وما هي الصور في تحايلهم في ذلك. قبل بيان هذه الصور أحب أن أبين أن المنهج السلفي له قواعد رئيسة مهمة، وهي الاتباع والعمل بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ومنها التسليم للحق وعدم معارضته بالعقل والهوى، ومنها الحذر من البدع والمبتدعين، الحذر من البدع والمبتدعين، ومنها لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. ويدل على هذا حديث العرباض بن سارية لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فاتحة كتابه العظيم أصول السنة، حيث قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، يعني أن تطبق عملا وقولا واعتقادا وحالا، أن تطبق ما كانوا عليه. قال الإمام أحمد: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والآن إخواني أبين لكم صور تلاعبهم بالقواعد السلفية. الصورة الأولى أن يحرفوا معنى القاعدة فيجعلوا دلالاتها على غير المقصود بها. الصورة الثانية أن ينزلوا القاعدة على غير أهلها، القاعدة صحيحة ولكن ليس المراد بها هؤلاء، ويصرفوها عن أهلها، ويصرفوها عن أهلها. فكم رموا بعض طلبة العلم المعروفين بالعلم، رموهم بالجهل وأنهم ليسوا أهلا لأخذ العلم منهم، وهم والله طلبة للعلم أوفياء صالحون للتدريس والإفادة. وكم أثنوا على بعض الجهال وهم والله جهلة يخطئون في مسائل العقيدة، مسائل ظاهرة وكثيرة، ويخطئون في مسائل فقهية ومنهجية، ومع ذلك يمدحونهم ويثنون عليهم ويقدمونهم للناس. فهؤلاء لا شك أنهم نزلوا القواعد السلفية على غير أهلها وصرفوها وأبعدوها عن أهلها. الصورة الثالثة أن يحدثوا قواعد جديدة ليس عليها السلف، فيخترعون قواعد جديدة لم يقل بها السلف. ولا شك أن هذا من الإحداث في الدين ومن التحايل واللعب، ولا شك أن هذا من الشر ومن الخبث ومن الغش للمسلمين، أن تخدعهم، أن تقول إن هذه من القواعد السلفية وهي ليست من القواعد السلفية، وأن تؤصل هذه الأصول الباطلة ولا تتراجع وتصر على باطلك. وإليكم إخواني بعض الصور والأمثلة في تلاعبهم بالقواعد السلفية. فمن القواعد التي اخترعوها وهي مخالفة لمنهج السلف: إلزامهم برأيهم، ومن خالفهم فهو ساقط أو سيء الأدب أو لا يحترم العلماء. ومعلوم أيها الإخوة أن الرأي غير ملزم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله جل وعز كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف، إنما هو منا أي الرأي الظن والتكلف، أي قد نصيب وقد نخطئ. فإذا كان عمر رضي الله عنه يقول الرأي منا ظن وتكلف، فما بالك بمن بعده؟ فكيف يجعل الظن والتكلف أمرا لازما، وأن من خالفه خالف منهج السلف وأنه ساقط؟ لا شك أن هذه قاعدة محدثة، قاعدة باطلة. قال عمر رضي الله عنه أيضا في كتابه إلى شريح القاضي، قال له: إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره، وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما أجمع عليه الناس. قال: وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك، يعني من الصحابة، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر، يعني ما تجتهد تسكت، فتأخر. وما أرى التأخر أي السكوت وعدم الكلام بالرأي إلا خيرا لك. لماذا؟ حتى لا تخطئ فتحاسب كيف تكلمت وما دليلك إلى آخره. فهذا دليل على أن الرأي غير ملزم. وقال ربيعة لابن شهاب الزهري: يا أبا بكر، إذا حدثت الناس برأيك فأخبرهم أنه رأيك، وإذا حدثت الناس بشيء من السنة فأخبرهم أنهم سنة لا يظن أنه رأيك، يعني رأيك لا يلزمهم أن يأخذوا به، وأما السنة فيلزمهم أن يأخذوا به. فهذا دليل على بطلان هذه القاعدة. نعم، يلزم المسلم بالحق من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، أما آراء الرجال واجتهاداتهم فلا يلزم بها المرء، بل له أن يأخذها أو أن يرى غيرها إن رأى غيرها أولى منها وكان مؤهلا لذلك. ولذلك انتبهوا لهذه القاعدة الباطلة التي أصلوها وأسقطوا كثيرا من السلفيين. فتأتي تسمع فلان يحذر منه العلماء، فلان ساقط. لماذا يا أخي؟ قال: يا أخي غير مؤدب مع العلماء، ما يسمع كلام العلماء. طيب، مع احترامي للعلماء وحبي للعلماء، أنا كطالب علم هل يلزمني أن آخذ بكلام العالم الذي رآه اجتهادا ويجب علي اتباعه؟ هذا غلط، ما قال به أحد من أهل العلم. فكيف تسقطني بشيء لا يلزمني؟ نعم، يلزمني القول من الكتاب والسنة وما كان حقا ظهر بدليله يلزمني. ولذلك عاب العلماء على بعض المخالفين حينما قال: لا يلزمني مطلقا، وفيها التفصيل. فنقول: إن كان من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وحقا فيلزمك ويلزم كل مسلم، وإن كان اجتهادا ورأيا فنعم لا يلزم كل مسلم. ومن القواعد التي أصلوها وهي باطلة جعلهم خطأ العالم دون قصد وعمد سببا للطعن فيه، وبنوا على ذلك أنهم يجمعون أخطاءه ويسقطونه وينشرونها سرا بين الناس ولا يعلمون هذا المخطئ بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: علماء المسلمين وأئمة الدين ما زالوا يتنازعون في بعض المسائل، وهم كلهم مجتهدون مصيبون، بمعنى أنهم مطيعون لله. وأما بمعنى العلم بحكمه في نفس الأمر فالمصيب واحد وله أجران، والآخر له أجر وخطأه مغفور. لا يطلق القول على أحدهم أنه أحل ما حرم الله، لاحظ، وحرم ما أحل الله بمعنى الاستحلال والتعمد. وإذا أريد أن ذلك وقع على وجه التأويل فعامة العلماء وقعوا في مثل هذا، والله يأجرهم ولا يؤاخذهم على خطئهم. وهؤلاء المندسون يسقطون العلماء بالأخطاء التي وقعوا فيها خطأ دون قصد وعمد. فلا شك أن هذه قاعدة باطلة. ومن القواعد التي يتلاعبون فيها قاعدة الرجوع للأكابر، الرجوع للأكابر مطلقا دون تفصيل. ولا شك أن هذه القاعدة تلاعبوا بها تلاعبا كبيرا، ولن أبتدئ بنقض هذه القاعدة، بل سأقرأ عليكم آية وتفسير العلماء لها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: على كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول، ولا يتقدم بين يدي الرسول، بل ينظر ما قال، فيكون قوله أي قول المؤمن تبعا لقوله صلى الله عليه وسلم، وعمله أي عمل المؤمن تبعا لأمره صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة الدين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة، وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك. فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير في هذه الآية، وتأملوا قوله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: هذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له، لمن؟ للرسول، في جميع الأمور، في جميع الأمور. فتأملوا ذم التقدم على الله وعلى رسوله. أما الآن الذي يقول ويرد على بعض طلبة العلم: فلان مذموم، فلان ساقط، ليش يقول يتقدم على العلماء؟ لا يا أخي، ليس هذا وجه الذم. وجه الذم أن يقول باطلا، أن يقول كلاما قبيحا، أن يقول سيئا. أما إن قال حقا، فإن صدر من صغير أو كبير فهو مقبول. فجعلوا التقدم بين يدي العلماء سببا لرد الحق والطعن في الناس، هذا باطل من القول وتقعيد فاسد، لأن هذه القاعدة إنما هي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فتأملوا إخواني بارك الله فيكم. ولذلك تأملوا قول ابن كثير في أنه لا يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلماء فإذا ظهر الدليل ووضح الحق وكان مع المتكلم الحجة، فلا يقال تقدم على العلماء ولا استعجل ولا متهور يا مسكين، إلا عندما لا يعرف حال السلف ولا طريقة تعاملهم في مثل هذه المسائل. فتأملوا عباد الله. ويدل أيضا عليه قول السعدي رحمه الله تعالى، وتأملوه. قال السعدي: هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، والتعظيم له واحترامه وإكرامه. فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم. انتبه، قال السعدي: وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر، أي الله ورسوله. فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوت السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. قال انتبهوا لكلامه: وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان، انتهى. فتأملوا عباد الله، ما هذا الذي نراه؟ ما هذا الذي نسمعه؟ ما هذه القواعد الباطلة التي تؤصل ويرد بها الحق ويشنع بها على أهل الحق؟ مستعجل متعجل يا أخي، هل كلام هذا المتكلم بدليله قال حقا فتقبله؟ لا، لا تتقدم على العلماء، الحق بدليله مقدم على كلام العلماء. ما هذه القواعد الباطلة؟ فتأملوا هذه الأدلة. نعم، نحن نرجع للعلماء مع عدم إكسابهم العصمة. نعم، الواجب علينا معرفة الحق بدليله لا بقائله، والواجب علينا الاتباع للحق لا للخلق. لذلك من صور التحايل تعليق الحق بالأكابر سنا، وتعليق الحق بالكثرة، وتعليق الحق بالموافقة على الرأي والمعرفة والقرابة. فكل هذا من صور تقديم الباطل على الحق. فليس الحق معلقا بالسن، وليس الحق معلقا بالكثرة، وليس الحق معلقا بالموافقة على الرأي، وليس الحق معلقا بالقرابة، زوج بنته، أخوه، ابنه، جليسه، صديقه، فهو على الحق. هذا خطأ. الحق بالدليل، الحق بالدليل. ولذلك هؤلاء يعمدون إلى أن يوهموا العامة أن ما هم عليه من قول فاسد معهم العلماء. فقد ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أن من طرق أهل التأويل والباطل في تمرير باطلهم ونشره بين الناس ليقبلوه أنهم ينسبوه لعالم فاضل، إلى أن قال: وإذا تأملت هذا السبب وهو نسبة الباطل لعالم رأيته هو الغالب على أكثر النفوس، وليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله ولا حجة. انظروا ماذا يقول ابن القيم، يقول: ليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله ولا حجة قادتهم إلى ذلك، وهذا ميراث بالتعصب من الذين عارضوا دين الرسل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومن صور تلاعبهم تلاعبهم بالتزكيات، فإذا زكى العالم رجلا لا يريدونه لا يقبلون قول العالم، وإذا قدح العالم في رجل يذمونه قبلوا قول العالم. والعجب أن قول العالم قد يكون فيما قبلوه خلاف الصواب، وفيما ردوه هو الصواب. فلا شك أن هذا من تلاعبهم في التزكيات على الأحوال كلها. ومن ذلك قولهم: الجرح المفسر إذا رده عالم رد. طيب، الجرح المفسر معناه أنه جرح بالدليل، فإذا لم يقبله العالم مطلقا يرد؟ لا، لابد أن يرد العالم سبب الجرح. فإن رده وبين أن الجرح غير مفسر، أو أن المجروح تاب من هذا الجرح، أو أن الجرح لم يثبت في قائله في المقول فيه، فنعم يرد الجرح المفسر عند العلماء. وأما مطلقا أن الجرح المفسر إذا رده العالم رد، طيب ممكن الجرح المفسر هو الصواب وقول العالم ليس بصواب. فالجرح المفسر إذا كان بالدليل كيف يقدم عليه قول العالم؟ وأيضا من قواعدهم التي يتلاعبون فيها قولهم: ردك لتزكية العالم طعن فيه. هذا غريب. إذا العالم أخطأ هل يجب علي أن أتبعه؟ إذا العالم لم يعلم بحال هذا المزكى وأنه مجروح وأنه شر في الأرض وأنه يفرق السلفيين وأنه له مجالس خفية في الظلام بعيدة عن أعين الناس ولا يعلم بها أي أحد، يخططون لضرب السلفيين، لا يعلم هذا العالم الذي زكاه، لا يعلم بهذه التصرفات، هل نقبل تزكيته؟ لا يا إخواني، لا ينبغي التلاعب بمثل هذا الأمر. ومن الأمور التي أريد أن أبينها وآمل أن تتنبهوا لها بارك الله فيكم، وهي أن بعضهم يرد الحق ويبطله بحجة عدم ظهور البينة وعدم ظهور الدليل. بعضهم قد لا يبلغه الدليل، وكلام الآن ليس على العلماء، فالعلماء كما قال فيهم ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العالم إذا قال بخلاف الدليل إما لم يبلغه، أو بلغه من وجه ضعيف لم يثبت، أو بلغه من وجه صحيح ولم يفهمه الفهم الصحيح، أو كان عنده أمر آخر أو دليل آخر معارض، إلى غير ذلك من الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو كتاب مهم ينبغي لطالب العلم أن يقرأه، ويقبح بطالب العلم أن يجهل مثل هذه الكتب ومثل هذه القواعد، فضلا عن المتصدرين لدعوة الناس. فأقول بارك الله فيكم، بعض الناس يرد الحق بحجة عدم ظهور الدليل عليه، مقصودي هنا المندسين واللعابين. فقد ذكر أهل العلم أن الشخص قد يؤخذ بالقرائن، يعني بعض الناس ممكن تجرحه بالقرائن. كيف؟ عائشة رضي الله عنها لما قالت تلك المرأة التي سألتها ما بال النساء تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت لها أحرورية أنت؟ فعائشة رضي الله عنها سألتها أن قولك هذا كقولي وكغلو الحروريين من الخوارج، هل أنت منهم؟ فعائشة فهمت أو فطنت من السؤال رضي الله عنها أن هناك غلو عند هذه المرأة، فهذه قرينة. وأيضا قال يحيى بن سعيد القطان لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح، وكان ربيع بن الصبيح معظما عند الناس، فجعل سفيان ينظر في أمر الربيع فسأل أي شيء مذهبه، فقالوا مذهبه إلى السنة. قال من بطانته، يعني من يجالسه؟ قالوا أهل القدر، قال هو قدري. فهنا سفيان حكم على الربيع بن صبيح، وكان بعض السلف يرمي الربيع بالقدر ويرميه أيضا برأي المعتزلة. فلما كان القدرية هم جلساء الربيع ابن صبيح رماه بالقدر، فهنا أخذه بالقرينة. لا يوجد قول للربيع فيه القدر، ولا يوجد واتساب للربيع فيه القدر، ولا يوجد كلام يشهد عليه بعض الناس فيه القدر، ولكن أخذه بالقرائن. ولذلك انظروا إلى كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ماذا يقول. قال رحمه الله تعالى البينة في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء، حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين، ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منها، إلى أن قال فالمراد به، يعني المراد بالبينة كل ما، انتبه لكلامه، فالمراد به كل ما يبين الحق من شهود أو دلالة، من شهود أو دلالة يعني قرائن تدل على ذلك. قال فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له، ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبدا، فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلها، ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه، كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو أثره، يعني يجري خلفه ولا عادة له بكشف رأسه. فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيده مجرد اليد عند كل أحد. فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة، ويضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره وحجته، بل لما ظن هذا من ظنه ضيعوا طريق الحكم، فضاع كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين. انتبهوا، وصار الظالم الفاجر ممكنا من ظلمه وفجوره، فيفعل ما يريد ويقول لا يقوم علي بذلك شاهدان اثنان، فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده. فحينئذ أخرج الله أمر هذا الحكم العام من أيديهم، وأدخل فيه من أمر الإمارة والسياسة ما يحفظ به الحق تارة ويضيع به أخرى، ويحصل به العدوان تارة والعدل أخرى. ولو عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهه لكان فيه تمام المصلحة المغنية عن التفريط والعدوان. انتهى كلامه. فتأملوا بارك الله فيكم كلامه، أليس يا إخواني من شهادة الحال تفريق السلفيين؟ أليس من شهادة الحال مجالس الخفية التي يدبر فيها لإسقاط السلفيين؟ أليس من شهادة الحال إسقاط السلفيين المعروفين في كثير من بلاد المسلمين وغيرها؟ أليست من شهادة الحال الثناء على المخالفين؟ أليست من شهادة الحال السعي وضرب الدعوة السلفية في كل مكان وتفريقهم؟ أليست من شهادة الحال إلزام الناس برأيهم؟ أليست من شهادة الحال تقعيد القواعد الباطلة الفاسدة؟ أليس من شهادة الحال أمور كثيرة؟ فكيف يقال حينها برد البينة؟ فبارك الله فيكم، انتبهوا لمثل هذه القواعد الفاسدة التي لم ينزل الله بها من سلطان، والتي يخشى على صاحبها الفتنة. ولذلك من الفتنة قولهم رد الصغير على الكبير لا يجوز، لأنه من التصدر والتقدم. وأيضا من الفتنة والقواعد الباطلة قولهم أن هذا الرد من باب التشفي، ولو كان بدليله، ولو كان الراد من الصادقين. وأيضا قولهم الرد على خطأ العالم من الطعن في العالم. وكذا قول بعضهم إن الرد على طلابي وأصدقائي وجلساء العالم طعن في العالم، في العالم نفسه. فكل هذه من التقعيدات الباطلة. ونقول لهؤلاء الذين يردون الحق بمثل هذه القواعد الباطلة كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وقال ابن بطة: اعلم يا أخي أن من كره الصواب يعني الحق من غيره، أي كره الحق من غيره يعني من القائل الذي يراه صغيرا أو يخالفه، اعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك كان ذلك أعظم لأنفتك وأشد لغيظك وحنقك وتشنيعك وإذاعتك، وكل ذلك مخالف للعلم ولا موافق للحق. انتهى كلامه. وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: حذاري من رد الحق لمخالفته هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا، ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. انتهى. ومن عجيب أمرهم وقواعدهم الباطلة أنهم يعلقون الرضا والغضب على موالاتهم وموافقاتهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: طالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلا، وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقا. والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه، وتغضبه كلمة الباطل له وعليه، لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم. فإذا قيل الحق والصدق والعدل الذي يحبه الله أحبه وإن كان فيه مخالفة هواه، لأن هواه قد صار تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل الظلم والكذب فالله يبغضه والمؤمن يبغضه ولو وافق هواه. وأيضا من قواعدهم الفاسدة أنهم جعلوا مجرد دعواهم في جرح الشخص وفي الكلام عليه بلا دليل جعلوه جرحا مفسرا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الدعاوى المجردة على شخص معين، فيما معنى كلام ابن تيمية أن الدعاوى المجردة على شخص معين لا تقبل. قال: وانتبهوا لكلام ابن تيمية، ومعلوم أن مثل هذا، أي الدعوى المجردة عن الدليل، أن مثل هذا غير مقبول بالإجماع. يعني الجرح لشخص بلا دليل مجرد دعوة غير مقبول، ولو صدر من العلامة، ولو صدر من شيخ زمانه، ولو صدر من فلان وعلان، غير مقبول، غير مقبول يا إخواني، غير مقبول بالإجماع. لماذا يتلاعبون بنا؟ لماذا يضحكون على العوام؟ لماذا يغشونهم؟ ألا نتقي الله فيهم؟ ألا نخاف الله عز وجل؟ وهؤلاء الذين يلعبون بهذه القواعد كما قال السعدي وغيره هم داخلون في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فلا شك أن هؤلاء غششة وخونة وغير صادقين، وأنهم من اللعابين المندسين. والنقطة أو العنصر الذي أريد أن أنتقل إليه: ما هو ضرر عدم تطبيق القواعد السلفية وضرر تقعيد القواعد الباطلة وتحريفها وتحريف القواعد السلفية عن معناها؟ لا شك أن الضرر، أنا أقول أن الواقع هو خير مثال على هذا الضرر. فما يحصل من فرقة بين السلفيين وما يحصل من طعن في العلماء السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها، وما يحصل من إسقاط للمشايخ السلفيين ومن تنفير عنها، وما يحصل من تعظيم للجهلة ومن تعظيم للمخالفين، وما يحصل من نصرة للباطل ورد للحق، هو أكبر دليل على ضرر تطبيق هذه القواعد الباطلة. والفرقة والتناقض وتسلط المخالفين وإسقاط أهل الحق وإضعاف الحق والتشويش على العوام والظلم للأبرياء والنصرة للظالم والتخذيل للمظلوم وفضح وتشويه صورة الإسلام حينما يقرأها في التويتر والواتساب، يقرؤون هذه التناقضات وهذه الطعونات الجائرة الظالمة، ماذا يقولون عن الإسلام والمسلمين؟ نسأل الله السلامة والعافية. إخواني، آخر نقطة أصل إليها معكم هي: ما العلاج وما الحل لهذه المشكلة؟ فأقول: أولا تقوى الله وخشيته ومراقبته، والعمل بالعلم، والبعد عن البدع والمحدثات، وعدم الرجوع لهؤلاء المبطلين المندسين، وعدم تصديرهم ولا الثقة بهم إن أصروا على باطلهم، ومطالبتهم بالتوبة والرجوع للحق، والابتعاد عنهم وعدم مخالطتهم، وفضحهم وكشف ما يتسترون بهم، والرجوع لعلماء الحق وعلماء السنة الذين هم نصحنا بالرجوع لهم للحق الذي معهم، لا مطلقا. انتبهوا لهذه القضية كما مر معنا. وأيضا العمل بالدليل وتقديمه على الأهواء. إخواني، هذه عناصر اخترتها ونقاط سجلتها وأمور تحدثت بها إليكم من طريق هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل السنة العالمين بها العاملين بها، وأن يبعدنا من البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن. وأوصيكم إخواني بتقوى الله. يا إخواني، للأسف بعض الناس لا يراقب الله، بعض الناس يراقب الخلق، يخشى أن إذا تكلم أن يتكلم فيه فلان، يخشى إن تكلم أن يغضب منه فلان. يا أخي، راقبت الناس ولم تراقب الله، استخفيت من الناس وخفت منهم ولم تستخف من الله ولم تخف منه، فراقب الله عز وجل. ولذلك من الوصايا الجامعة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وحين طلب منه الوصية أحد الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله ثم استقم. يا إخواني، أين تقوى الله؟ يا إخواني، راقبوا الله، هذا دين الله، لم يوضع على الأهواء ولم يوضع على الأمور الدنيوية والأحزاب والبيانات ولم يوضع على المحسوبيات، أنا مع الشيخ الفلاني وأنا مع، لا، أنت مع الحق. تذكرون ذاك الرجل الذي روى طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ ماذا قال الرجل لابن عباس؟ وابن عباس من هو في العلم والتقوى والزهد؟ من هو ابن عباس؟ معلوم، جبل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حبر هذه الأمة. ماذا قال ابن عباس لما قال له ذاك الرجل: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم؟ فقال له ابن عباس معلما له: الهوى كله ضلالة. ما قال له نعم نعم وفرح ابن عباس وأنه صار مرجع وأنه صار مصدر، لا، بيّن له أنك لا تعلق الحق بالأشخاص. ولذلك كلنا يتذكر وبعضنا يعلم قول ابن عباس نفسه رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. هل ابن عباس ما يقول بالرجوع إلى الأكابر؟ هل ابن عباس من الذين هم يعني عندهم سوء أدب وسوء تعامل مع العلماء؟ لا، بل يعلمنا الأدب الصحيح، ويعلمنا أن التقدم المذموم لا يكون إلا التقدم على الحق، على قال الله قال رسوله قال الصحابة. ويعلمنا أن الذين يذمون أهل الحق بالتسرع والعجلة أنهم مخطئون، ونقولها صراحة جلية. لما يرد أحد طلبة العلم في ليبيا أو في اليمن أو في مصر أو في الكويت أو في السعودية يرد باطلا، يأتي واحد ويقول متسرع متعجل. طيب بين الدليل، لماذا متسرع متعجل؟ لماذا؟ لأنه رد. طيب هل رد بعلم أم بجهل؟ بعلم. هل بالحجة والبرهان أم بغير حجة وبرهان؟ إذا بحجة وبرهان، ألا تستحي أيها المتكلم أن تصف الحجة والبرهان بأنها عجلة وتسرع؟ فنسأل الله عز وجل العافية والمعافاة من حب الرياسة ومن حب التعظيم للنفس الذي يؤدي لرد الحق. وأعتذر إليكم إخواني من الإطالة وكثرة الكلام، فإن المقصود العمل بالعلم، وسامحوني على هذا الوقت الذي أطلت به عليكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.